كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الكرام في كل مكان، مرحبا بكم في برنامج الفتاوى في هذه القناة المباركة، قناة الحكمة الفضائية. أسأل الله عز وجل أن يجعلها ذخرا للمسلمين هي والعاملين فيها، وأن يجعل رباطهم هذا في سبيل الله تبارك وتعالى، وأن يوفق الدعاة والعلماء الذين ينشرون دين الله تبارك وتعالى على بصيرة وحكمة، أن يوفقهم إلى الرشاد والتوفيق. نحن نمر بأزمات كثيرة يندى لها الجبين، والكل يسأل ويتحير فيما يحدث لأمتنا الإسلامية العربية، ما يحدث في أرض سوريا وما شاهدناه وما نشاهده تباعا على الفضائيات، ولا سيما في هذه القناة، من إبراز ما يحدث من هذا الطاغوت وأعوانه. وللأسف إن المعاونين له من بعض الذين ينتسبون إلى العلم، ونحن نعلم أن العلم الحقيقي هو الذي يورث الخشية من الله تبارك وتعالى، إنما يخشى الله من عباده العلماء، لا هؤلاء الذين يبغون الكرسي ويبغون المكانة ويبغون الدنيا ويبيعون دينهم بعرض من الدنيا زائل. وأكثر العجب أن ترى هؤلاء على ماذا يحرصون، هؤلاء الذين يساندون بشارة من بعض الذين ينتسبون إلى أهل العلم، ماذا يريدون من هذه الدنيا؟ أيريدون مالا؟ بماذا يفعلون بهذا المال؟ وكيف يجيبون عندما يسألهم الله تبارك وتعالى عن هذه الدماء الزكية التي تسال على أرض سوريا؟ بماذا يجيبون؟ فأسأل الله عز وجل أن يردهم إلى الحق، فإذا لم يردوا إلى الحق أن يكمم الله تبارك وتعالى أفواههم، وأن يجعلهم عبرة لمن يعتبر. فهؤلاء هم الذين يسمحون أو يجعلون هذا الطاغية يتمادى في ظلمه عندما يعطون له الضوء الأخضر، ويجعلونه بمثابة المجاهد الذي يريد أن يحقق الأمن لبلده، فهم مشاركون. وأكثر اسما من بشار هؤلاء الذين ينتسبون إلى العلم ويبررون لبشار ما يفعله في أهل سوريا. وأسأل الله عز وجل أن يجعل الدماء تتجمد في عروق هذا الطاغية رب العالمين، وفي عروق الذين يعاونون هذا الطاغية. وأسأل الله عز وجل أن يعجل بالفرج لأهل سوريا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل النصر حليفهم والتمكين حليفهم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهزم هؤلاء الشرذمة الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، وأن يفعل فيهم ربنا تبارك وتعالى كما فعل في فرعون وعاد وهؤلاء الذين طغوا في البلاد. وأسأل الله عز وجل أن ينتقم منهم شر انتقام، وأن يقتلهم قتلة بطيئة يتمنون ساعتها الموت ولا يستطيعون ولا يجدون هذا الموت. كما أسأل الله عز وجل أن يقهر هؤلاء الشرذمة من الصهاينة الذين يحاولون أن يدنسون بيت المقدس. ولك الله يا سوريا، ولك الله يا فلسطين، ولك الله يا قدس، عندما يتخلى أهل الحق عن حقهم ويتمادى أهل الباطل في باطلهم. فنسأل الله عز وجل لهؤلاء أن التمكين والنصر، إنه ولي ذلك والقادر. السلام عليكم أخ أحمد. السلام
أيوة عليكم.
فضل أخ أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لسعادتك يا فندم يا خالد، ربنا يبارك فيك، في مسألة مهمة جدا جدا، كتير جدا من الناس مش واخد باله منها، وبعدين بعض الإخوة يعني طبعا للأسف الشديد فوجئنا إن هم بيتكلموا إن هذا الأمر فيه حرمة. فالله يسعدك عايزك يعني ايه توضحه كده برضك ونشوف راي العلماء فيه. دلوقتي ساعتك ربنا يبارك فيك التامينات والمعاشات موقفها ايه يا فندم؟ دلوقتي كتير جدا من الناس فوجئنا لقينا التامين الصحي وما شابه ذلك والتامينات الاجتماعيه فيها بعض الامور اللي هم العلماء بيتكلموا عليها ان هي فيها حرمه، فمش عارفين بصراحه يعني السواد الاعظم من الناس يعني زي ما انت شايف كده. فبعض العلماء اللي هم المعاصرين على الساحه يتكلموا طبعا وهم اخوه افاضل طبعا وعندهم علم، فطبعا مش عارفين ايه الحقيقه يعني حاضر. يعني جامعه زي جامعه الازهر دي كلها بيتم فيها التامينات والمعاشات وما شابه ذلك.
نعم.
فهل الامر ده يعني مش عارفين نعمل فيه ايه؟ فارجو يعني التوضيح.
حاضر يا اخي الكريم. حاضر. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاخ الكريم يسال عن الحكم في التامينات والمعاشات من الناحيه الشرعيه، هل هي حرام ام حلال؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك قاعدة ذهبية لابد للمستمع أن يعلمها، اسمع إلى هذه القاعدة جيدا. الأصل في العبادات الحظر والمنع، والأصل في المعاملات الإباحة. هذه قاعدة مهمة جدا جليلة تحل لنا مشاكل كثيرة. الأصل في العبادة المنع والحظر، أي لا نأتي بعبادة أو بأي هيئة لعبادة إلا إذا ورد ذلك في الشرع في الكتاب أو في سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أما المعاملات فالأصل فيها الإباحة، فإذا جاءت أي معاملة هي على الأصل، ولكن إذا ورد فيها ما يخالف الشريعة ويخالف ما جاء به الكتاب وجاءت به السنة فلابد أن نقف. فالتأمينات التي جعلها الناس في المؤسسات تنقسم إلى قسمين، هناك تأمين تعاوني وهناك تأمين تجاري. التأمين التعاوني الذي يحدث بين أفراد مؤسسة ما، الغرض منه نفع الآخرين، ليس الغرض منه أن يجمع الناس المال ويشتركون بهذا المال في تجارات تعود بربا وما شابه ذلك. فهذا التأمين التعاوني من باب البر والتقوى، وهذا مصداق قول ربنا تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما روي عنه أنه من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. فهذا التأمين التعاوني لذا ليس فيه إلا إفادة الآخرين هو تأمين حلال لا شيء فيه، كما قرر ذلك العلماء وقرر ذلك المجامع الفقهية. أما التأمين التجاري وهو الذي فيه الخطر العظيم، وهو الذي يحدث في تأمين الإنسان على نفسه أو التأمين على سيارته أو التأمين على تجارته أو التأمين على حياته، هذه الأنواع من التأمين التجاري هو حرام، لا يجوز للإنسان أن يدخل نفسه فيه. لماذا؟ أولا عندما يدفع الإنسان هذه التأمينات، زيد يدفع وعمر يدفع وسين وصاد ومجموعة من الناس، فمن الممكن أن يستفيد بعض الناس من عائد هذا التأمين والطرف الآخر لم يستفد من هذا التأمين التجاري، ففيه غرر كثير وفاحش، والإسلام نهى عن الغرر. الأمر الثاني أن الذين يعقدون هذه التأمينات يقصدون منها النفع المادي فقط وليس النفع للآخرين، ويحدث فيه من الربا ما يحدث. هذا بالنسبة للتأمين. أما المعاشات التي يدفع الإنسان جزءا من ماله حتى يتحصل على هذا المال بعد معاشه، مع أنه فيه بعض الغرر، ولكن الدولة هي مسؤولة عن الإنفاق على هذا الرجل عندما يعجز عن العمل، فهذا أيضا ليس فيه شيء، والله أعلى وأعلم. فلا بد أن ننتبه إلى هذه الأمور التي تحدث كثيرا في حياتنا وتكلم فيها الناس كلاما كثيرا دون بينة، هذا والله أعلى وأعلم. كان هناك سؤال للأخت أمة الله في يوم الجمعة وأنا أرجأت الإجابة عنه، وهو حكم الاشتراك في النقابات. أقول الأصل أن الاشتراك في هذه النقابات طالما أن المعاملة أو صورة الاشتراك ليس فيها ضرر وليس فيها ربا ولا أن تستخدم هذه الأموال في الأسهم المحرمة ولا يكون فيها عائد ربوي فإن هذه المشاركة ليس فيها شيء والله أعلى وأعلم. أحبتي في الله حتى ننتظر الأسئلة من حضراتكم نريد أن نأخذ قاعدة فقهية في كل حلقة حتى يستفيد المشاهد ويستفيد أهل العلم من هذه القواعد. وأنا أقول القاعدة تضم لنا مسائل عدة أما يكون القاعدة الفقهية هذه تضم لنا مسائل عدة في شيء واحد يستطيع الإنسان من خلال هذه القاعدة أن يضبط كثيرا من المسائل. لذا القاعدة الفقهية مهمة جدا في حياة الفقيه وفي حياة طالب العلم. ليه؟ القاعدة الفقهية هذه تضم لنا كما قلت مسائل كثيرة جدا وتضبط لنا مسائل كثيرة جدا وعلى ضوئها يستطيع الفقيه ويستطيع طالب العلم أن يحسم قضايا خلافية كثيرة جدا كما سيتبين لنا إن شاء الله عز وجل. القاعدة التي نريد أن نؤصلها في هذا اللقاء العلماء قالوا العبادات التي الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. القاعدة مرة أخرى العبادات ويريد يعني حد يكتب ويستفيد من هذا الأمر العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. ما معنا الأخ أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. اتفضل أخ أحمد.
في سؤالين يا شيخ لو سمحت.
اتفضل أخ أحمد.
حابب بس بالنسبة للدعاء بعد الصلاة.
نعم.
الدعاء بعد الصلاة.
نعم.
يعني أنا أعرف إن من السنة إن الواحد يقول 33 سبحان الله والحمد لله والله أكبر.
نعم.
لكن الدعاء أنا سمعت إنه ليس من صفة الصلاة فعلى تأكد يعني هل الدعاء دبر كل صلاة مشروع ولا مش مشروع؟ الدعاء رفع اليد مثلا او الدعاء بدون رفع اليد عموما يعني.
حاضر ده السؤال الاول. السؤال الثاني اتفضل.
نعم
السؤال الثاني حضرتك.
نعم
انا قلت هناك سؤالين. السؤال الثاني.
السؤال الثاني الو
اتفضل مع حضرتك اتفضل.
السؤال الثاني يا شيخ واحد جمع زوجته اكتر من مره
واحد ايه
مش عارف العدد قد ايه فلو العدد كتير حضرتك لو العدد كتير يعني ممكن يعمل فلوس ويوديها جمعية شرعية يعني مش لانه مش هيقدر يعني يحصي على فضل مثلا للمساكين 600 او اكتر او اقل في حدود كده يعني فهو مش هيقدر يوصل العدد دوت ويوزع عليه مثلا ايه للطعام
يعني هو جماعة زوجاته في رمضان
في الحالة دي ممكن يدي الفلوس لجمعية.
بص يا اخي اخ ابو احمد حضرتك بتقول يعني هو جماعة زوجاته في رمضان اكثر من مرة ها؟
نعم
جماعة زوجته في نهار رمضان أكثر من مرة؟
أكثر أيوة في نهار رمضان.
إيه؟ في نهار رمضان؟
في نهار رمضان لا في أكثر من رمضان في النهار أيوة في النهار بس أكثر من رمضان.
أكثر من رمضان. ماشي. حاضر يا أخي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بس ناخذ القاعدة دي سريعا ثم نجيب عن السؤال الأخ أبو. العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. هناك العبادات في الشرع تأتي على نوعين من حيث الكيفية. هناك عبادة لها كيفية واحدة فمثلا عدد الركعات لها كيفية واحدة لا يستطيع الإنسان أن يزيد فيها مثلا في الفجر ركعتان وفي الظهر أربعة وفي العصر أربعة وفي المغرب ثلاثة وفي العشاء أربعة. هذه ركعات أتت أو عبادة أتت بكيفية معينة لا يستطيع الإنسان أن يزيد عليها أو أن يسقط أو أن ينقص. أما النوع الثاني من العبادات من حيث الكيفية هناك عبادات تأتي بكيفيات مختلفة فهل يا ترى نفعل بعض العبادات ولا نفعل بعضها؟ نرجح بين هذه العبادات ونفعل البعض ونترك البعض؟ نقول أن بعضها منسوخ والآخر ناسخ أو أن نقول أنك تعارض بين الشريعة أو نقول أن هذه العبادات تفعل على جميع وجوهها؟ مثال ذلك الأذان مثلا أتى في حديث بلال رضي الله عنه بهيئة معينة وأتى في حديث أبي محذورة بهيئة معينة فهل يا ترى هنا تعارض بين هذا الأذان وهذا الأذان وهذه الإقامة هل هناك تعارض؟ هل ممكن نرجح هذا الأذان على هذا الأذان، أم أن بعضهم ناسخ لبعض، أم أننا من الممكن أن نفعل العبادتين على جميع وجوهها في أوقات مختلفة وليس في وقت واحد؟ وهذه القاعدة. وعندنا عبادة أتت بهيئات أو بأوصاف مختلفة، نعمل إيه فيها؟ هل يا ترى نسيب بعضها ونفعل بعضها، ولا ممكن نفعلها كلها في أوقات مختلفة؟ نفعلها كلها في أوقات مختلفة. فممكن أن تؤذن بأذان بلال، ومن الممكن أن تؤذن بالأذان الآخر جمعا بين تنوع هذه العبادات، فبذلك يكون الإنسان قد أحيا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظ الشريعة من أن تنسى أو بعض العبادات أن تنسى بأمر الله، وهذا أفضل، وهذا هو مصداق القاعدة. ونأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. الأخ عبد الحميد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخ عبد الحميد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
واحد حلف على زوجته أنه حول يوم الدين،
حلف عليها أنها محرمة عليه إلى يوم الدين. أي أخ
تحرم عليها، تحرم
عليها إلى يوم الدين. هل كان يقصد طلاقا أم ما؟
لا، تهديد.
أنا ماشي، والعاقبة على يعني الراوي. ماشي أخ حميد، حاضر. فقلنا أن الأذان ورد بصفتين مختلفتين، وبعض العلماء قالوا بثلاثة أوصاف، فنفعل هذه العبادة بأوصافها على وجوهها المتنوعة خير من أن نفعل بعضها ونترك بعضها، وذلك قال العلماء من إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة مهمة جدا تزيل بعض الأشياء التي تحدث من تعارض بين الناس في المساجد وفي عبادات أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
اتفضلي يا أختي كريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا والدي عنده حتة أرض وعايز يبيعها، ماشي، وبعدين إخواتي عايزين ياخدوها، يعني بدل إيه ما تروح لحد غريب، وهم مش معاهم فلوس، فبيقولوا عايزين نعمل قرض وكده، فأنا قلت لهم حرام يعني القرض.
نعم.
فمش عارفة يعني في الوضع ده إيه، ينفع ياخدوا قرض ولا إيه؟
حاضر يا أختي، حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم.
تفضل بركات.
اتفضل يا اخي كريم.
ازيك يا شيخ؟ انا اسلام جمال محمد.
ازيك يا استاذ اسلام؟ اتفضل.
بقولك يا شيخ، والله انا جاي لي فرصه عمل في السعوديه ان شاء الله، بس المشكله ان انا عشان اعملها يعني اطلع بره لازم اغير بطاقه اللي عامل، وانا اصلا شغال محامي هنا في القاهره، فقالوا لي دي تطلع بطريقه غير شرعيه، فلازم تدفع مبلغ معين، هو 1000 جنيه، لكن هو شرعا قانونا ما ينفعش غير بالطريقه دي، بس يعني كان في استحاله على القانون، واحد يخلص لي ان انا ادفع 1000 جنيه، فهل يجوز لي ذلك ولا لا؟
نعم، حاضر، نجيبك. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاخ احمد كان بيسال عن الدعاء بعد الصلاه، هل هو مشروع ام لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في الدعاء بعد الصلاة، هل هو في ذات الصلاة أم بعد الصلاة، على قولين. فقال بعضهم الدعاء يكون بعد الانتهاء من التشهد الأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدعاء دبر الصلاة، وما زال هو في صلاة. وذهب فريق آخر وقال الدعاء يكون بعد التسليم، لأن الدبر يتبع الشيء مباشرة. فالاختلاف في دبر كل صلاة، هذه فسرها بعضهم أنها في داخل الصلاة، وفسرها بعضهم أنها بعد التسليم، فهناك رأيان مختلفان، ولكن الذي يترجح لي أنه داخل الصلاة، ولكن إذا أخذ هذا يترجح لي، وهناك قول مرجوح بالنسبة للآخرين، فمن أتى بهذا الفعل فقد أتى بالراجح، ومن أتى بالشيء الأخر قد أتى بالمرجوح بالنسبة لي، وأنا أترجح أن يكون داخل الصلاة. هذا والله أعلى وأعلم، ولا ينكر الآخر الذي ترجح له هذا الرأي على الذي يدعو بعد السلام. الأخت الكريمة كانت بتسأل، بتقول والدها عايز يعني بيع حتة أرض، والأولاد عايزين ياخدوا هذه الأرض بدلا من أن تذهب إلى أحد آخر ويريدون أن يأخذوا قرضا من البنك، فما مشروعية ذلك؟ أحبتي في الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه ليست ضرورة أولا. ثانيا، الناس قد استهانوا في أمر الربا استهانة كبيرة جدا، مع أن الذي يتعامل بالربا يأذن بحرب من الله ورسوله، كما قال ربنا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وقال تعالى الذي كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي أن الذي يتعامل بالربا يقوم كالذي يتخبطه الشيطان من المس. ودرهم ربا واحد كناجح أمه في الكعبة، فهذه الأمور استهان فيها كثير من الناس، وأنا أرى أن ليس هناك ضرورة من هذا القرض، لأن نعلم أن القروض التي تؤخذ من البنوك قروض ربوية تجر نفعا، وهذا النفع بالنسبة للبنك هو الفائدة، وإذا تعطل الإنسان عن دفع الفائدة تكون هناك فوائد مركبة ولما جرى، فيكون الإنسان يسد هذه الفوائد ولا يستطيع أن يخرج من هذا الربا، فهذا لا يجوز والله أعلى وأعلم. الأخ اللي كان بيسأل بيقول قدامه فرصة عمل في السعودية وهم طالبين عامل وهو محامي، وهيدفع 1000 جنيه حتى يخرج بطاقة عامل كي يذهب إلى هناك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلب الحلال مقصد، ولا بد الإنسان أن يبحث عن الرزق في مظانه، والله تبارك وتعالى أمرنا بذلك وقال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فالسعي منك مجرد سعي، ولكن الرزق يأتي من عند الله تبارك وتعالى. فطلب الرزق هذا مقصد، ولكن هناك وسائل للوصول إلى هذا المقصد، فإذا أردنا أن نصل إلى مقصد حلال فلا بد أن تكون الوسيلة التي نذهب بها إلى المقصد حلال، فلا يجوز لنا أن نتحايل من أجل أن نخرج بطاقة أو يعني ما يسمو جواز السفر أو ما شابه ذلك بصفة أنه عامل مع أنه يعني محامي، وهذا لا يتوافر مع الشروط التي طلبتها الدولة، فهذا والله أعلم من سبيل الغرر يضاف إلى ذلك، أو من سبيل الغش والخداع يضاف إلى ذلك أنه سوف يدفع رشوة، ونحن نعلم أن الراشي والمرتشي ملعونان بأمر الله تبارك وتعالى، فلا يجوز لك أخي الكريم أن تأخذ أو أن تفعل هذا الأمر، فهذا لا يجوز، وانتظر الحلال من عند الله تبارك وتعالى، هذا والله أعلى وأعلم. أحبتي في الله، كنا في القاعدة السابقة أن العبادات تأتي على وجوه مختلفة، ولا بد للإنسان أن يعني إذا أراد الحصول على الأجر والثواب ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذه العبادات على صفاتها المختلفة. فمثلا جاءت العبادة بأكثر من وجه، فأنت تفعل هذه الوجوه في أوقات مختلفة ولكن بحكمة. ما معنى ذلك؟ مثلا المنطقة أو مصر اعتادوا أن يؤذنوا بأذان بلال مثلا، فأنت إذا أردت أن تؤذن بالأذان الآخر فلابد من تهيئة الناس لهذا الفعل، تهيئة الناس من تطبيق السنة، لا أن نجبر الناس على هذا الأمر ويحدث أو يحدث هذا الذي يفعل هذه السنة فتنة بين الناس. لابد من التبيين أولا وتهيئة الناس لتنفيذ هذه السنة، ثم بعد ذلك نفعل السنة بأمر الله تبارك وتعالى ولا شيء في ذلك. سائل يقول ما حكم الجمع في السفر بين الجمعة والعصر؟ ما حكم الجمع في السفر بين الجمعة والعصر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء اختلفوا في مسألة الجمع يوم الجمعة بين الجمعة والعصر، مع اتفاقهم أنه لا يجوز أن يؤخر الإنسان هذه الصلاة إلى وقت العصر ويجمع معها الجمع التأخير، بعضهم اتفق على ذلك، لكن مسألة فيها رأيان. بعضهم قال لا يجوز للإنسان أن يجمع بين الجمعة والعصر في السفر. لماذا؟ قالوا لأن الجمعة أتت على هيئة غير هيئة العصر، وقد أجاز أو رخص الشرع في الجمع بين الظهرين، بين الظهر والعصر والقصر بينهما كذلك في وقت العصر أو في وقت الظهر، يعني جمع تقديم أو جمع تأخير. العلماء قالوا الجمعة ليست بنفس هيئات الظهر، ده الرأي الأول يجوز، فلا يجوز أن نجمع بين الجمعة والعصر، ده الفريق الأول. طب ناخد الصلاة ونكمل إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل حضرتك. اتفضل حضرتك. السلام عليكم.
فضيلة الشيخ.
اتفضل.
وعليكم السلام ورحمة
الله. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل.
ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
اتفضل.
بالنسبة لحضرتك أنا عندي يعني منزل ومحتاج إن أنا أسجل الدور الثاني فيه. فمحتاج لقرض من البنك، والبنك اللي هو بنك فيصل الإسلامي، هل التعامل معي على حلال ولا جائز ولا حرام؟
حاضر حاضر يا أخي حاضر. الأخ فتح السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل أخي فتح.
عايز أسأل الشيخ.
تحت أمرك. اتفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
اتفضل. عليكم السلام وبركاته.
أنا عايز أسأل بس موضوع الفلوس في البورصة.
نعم. طيب في سؤال
يعني أنا... يعني الفوائد دي هل حرام ولا حلال ولا بالضبط؟
حاضر حاضر يا أخي الكريم حاضر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا الجمع بين الجمعة والعصر في السفر أو في أي وقت بسبب الضرورة، العلماء اختلفوا فيه على رأيين. قال الفريق الأول لا يجوز أن نجمع بين الجمعة والعصر في سفر ولا لضرورة، لأن الجمعة ليس لها مواصفات الظهر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بينهما. معاد صالح. السلام عليكم. أم الضراء من أردن. السلام عليكم. تفضلي أختي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله بخير والله.
شيخ عبيت أنا أسألك سؤال. أنا لي ابن شاب عمر 19 عام، نام يعني كان يدرس فنام وتوفي فجأة وهو نائم، يعني ما كان مريض ولا كان في شيء. يعني سمعت يعني كثير من الناس تقول إنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذم موت السجدة، كان هذا صحيح أم لا؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أختي.
نعم.
النبي قال لي صلى الله عليه وسلم
كان يذم موت السجدة.
كان يذم
يزم نعم. نعم. السؤال الثاني أحب أعرف يعني شو يعني ما هي أهم علامات حسن الخاتمة، وهل يعتبر يعني عمر 19 سنة هل يعتبر فرط لوالديه أم أن الفرط له عمر معين يعني طفل أو كيف؟
حاضر يا أختي حاضر. ربنا يا ربي يلهمك الصبر والثبات يا رب ويأجرك على هذا إن شاء الله بأمر الله. ربنا يحفظك يا رب. والفريق الثاني قالوا بالنسبة للجمع بين الجمعة والعصر أنه يجوز، لأن الجمعة من الممكن ألا تصلى، وكذلك هي جاءت في وقت الظهر فيجوز الجمع بينها وبين العصر. وحتى الآن أنا حتى الآن لم يترجح لي ترجيح بين الرأيين، وسوف يكون هناك بأمر الله فرصة للمراجعة حتى نحسم الأمر في الجمع بين الجمعة والعصر إن شاء الله. هذا سوف يكون في رسالة بأمر الله تبارك وتعالى حتى تعم الفائدة، لأنه من الأمر الخطير، لأن كثيرا من الناس يتعرضون إلى يعني مثل هذه الأمور. الأخ يقول هو عنده منزل ويريد أن يبني دورا ثانيا ويريد أن يأخذ قرضا من بنك فيصل الإسلامي. والله يا أخي أنا كنت أقول أن هذه البنوك الإسلامية التعامل معها ليس فيه شيء، ولكن كما قلت لحضراتكم في النفس شيء من هذه الأمور، ونريد المراجعة حتى لا نحكم على مثل هذه الأمور إلا عن تصور، فالحكم على شيء فرع من تصوره، فلا بد أن نتصور المعاملة الموجودة هناك في هذه البنوك التي تقول أنها إسلامية حتى نحكم عليها من غير أن يعني نكحفهم حقهم. أما إذا كان هذا البنك يجر نفعا، سواء كان لأن بعض أنا قرأت لبعض العلماء أن هذه البنوك تأخذ غرام التأخير على السداد، حتى أن بعض البنوك الإسلامية هذا قرأته ومن علماء أجلاء، إنما الإنسان بيتأخر بيدفع غرام التأخير، فهذا يعتبر فائدة على على القرض الذي تأخر بسببه ويرجع إلى الربا أصلا مهما سمي بمسمى آخر، غرام التأخير أو أي شيء تاني. العبرة. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخي كريم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سعادتك بنت الشيخ على حكاية راجل حلف على مراته إن حرام عليها يوم الدين، مش رديت عليه سعادتك.
أنا آسف. حاضر. أنا نسيت السؤال. حاضر يا أخي. حاضر. طب نجاوب أخ السؤال. السؤال بتاع الأخ يعني إن شاء الله بأمر الله، اللي هو حلف وقال على زوجته تحرمي علي إلى يوم الدين. العلماء اختلفوا في هذه المسألة. إذا قال الزوج لزوجتي أنت حرام علي، إذا كان يقصد طلاقا يقع طلاقا، ينتبه الأخ الله يبارك فيه، إذا كان يقصد طلاقا يقع طلاقا، أما إذا قصد يمينا فيقع يمينا، أي أنه يؤكد على أمر ما فيريد من الزوجة أن تفعل هذا الأمر فيقع يمينا، فكفارته طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو صيام 3 أيام، هذا على التخير بأمر الله تبارك وتعالى. أما إذا كان يقصد أنه لا يقرب زوجته من في جماع، فهذا كفارته كفارة زهار، وهو صيام شهرين متتابعين، شهرين هجريين، فإذا عجز عن ذلك فليطعم 60 مسكينة. يبقى هو أنا بقول للسائل هو أنت ونيتك، عشان كده بقول العاقبة على الراوي، لو نيتك تحرم عليك يعني ما تقربش لزوجتك تحرم عليا، فكهذا من كفارة الزهار إطعام صيام شهرين متتابعين من قبل أن تمس زوجتك. فإن عجزت، ده مش على التخير، كفارة الزهار مش على التخير، فإن عجزت عن صيام شهرين متتابعين تنتقل إلى إطعام 60 مسكينة. وإذا كانت وإذا أراد الإنسان أن يدفعها إلى جمعية من الجمعيات فلا بد أن يعلم هذه الجمعية أنه يريد أن يكفر كفارة إظهار أو كفارة يمين، يخبر وهم وكلاء عنه في إخراج هذه الكفارات. يبقى عندنا 3 حالات، إما أن يقصد يمينا، أنت يا أخي السائل انتبه، إذا قصدت يمينا فيكون كفارته كفارة يمين، طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو صيام 3 أيام. إذا قصدت أنك لا تقربها بجماع فهذه كفارتها كفارة زهار كما قلت، صيام شهرين متتابعين، فإن عجزت فإطعام 60 مسكينة. وتحسب يغلب على ظنك تقول. والأمر الثالث، إذا كان يقصد طلاقا فيقع طلاقا، هذا والله أعلى وأعلى. طيب احنا خلاص قلنا البنك فصل، الإنسان اللي هو عايز ياخد قرض من أجل أن يبني دورا ثانيا، أقول هذه ليست بضرورة والله أعلم. الأمر الثاني، هناك بعض البنوك أنا لا أقول على سبيل العموم تضع غرامة تأخير على بعض الناس الذين يأخذون قرضا منها ويسمونها غرامة تأخير، فهي أيضا من قبيل الربا، فلنتبه، فإن هذه المسميات لا تخرج هذا الأمر من الحرمة. الأخ فتحي كان بيسأل عن موضوع الفلوس في البسطة والفوائد بتاعتها حرام ولا حلال. أخي الكريم، أنت وضعت المال 1000 فلا بد أن تأخذه 1000، لماذا تأخذه 1200 أو 1300 أو أكثر من ذلك؟ فهذا الأمر قد عاد عليك بفائدة، وهذا يلحق بمسألة البنوك، فهذا لا يجوز وهذا حرام. الأخت أم اللي هي من الأردن بتسأل أن ابنها مات وهو عنده 19 عاما، نسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في أعلى عليين، وأن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وبعض الناس قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذم موت الفجأة. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من موت الفجأة ولم يزم موت الفجأة، فالأعمار والآجال بيد الله تبارك وتعالى، ولكل أجل كتاب، فإذا جاء أجل الإنسان لا يستأخر ساعة ولا يستقدم، فكل شيء عند الله بمقدار. فإذا أتى هذا الأمر من الله تبارك وتعالى انتهى عمر الإنسان سواء بموت الفجأة أو بأي موتة أخرى، أينما تكون يدرككم الموت، ففي أي لحظة سواء كان نائما سواء كان مستيقظا. لذا الإنسان عندما يدعو بهذا الدعاء: إذا أمسكت نفسي فارحمها، وإذا أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فمن الممكن أن ينام الإنسان ولا يقوم، لذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. فهذا ليس من الذم وليس، ولكن هذا من باب التحذير حتى يقدم الإنسان الأعمال الصالحة الدائمة بين يديه ولا يغفل عن طاعة الله وعن لقاء الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحذر أمته وأن يحذر الناس من الغفلة والبعد عن الله تبارك وتعالى، فإن الموت يأتي بغتة. هذا والله أعلى وأعلم. هذا بالنسبة للسؤال الأول. أما الأخت فتقول: وما الدليل على حسن الخاتمة؟ هناك أمور يعرف بها الإنسان حسن الخاتمة، وقد سطرها العلماء في كتبهم، منها أن يموت المؤمن بعرق الجبين، ومنها أن يموت الإنسان على عمل صالح، وكذلك في آخر حياته إذا كان مستمرا على طاعة الله تبارك وتعالى فإن هذا من حسن الخاتمة. وتقول الأخت: هل هذا في هذا الذي حدث بالنسبة لموت هذا الشاب للأم وللوالدين أجر بأمر الله؟ نعم لك أجر، ومن فقد ابنه يعني إن الله عز وجل إذا صبر واحتسب، إذا صبر واحتسب على أمر الله تبارك وتعالى ولم يقنت من رحمة الله عز وجل ولم يلطم الخدود ولم يفعل أفعال الجاهلية، فيأخذ الأجر بأمر الله تبارك وتعالى على ذلك، ويأخذ هذا الشاب بيدي والدي يوم القيامة ليدخلهما الجنة. نسأل الله عز وجل لنا التوفيق والرشاد، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين. فاصل قصير ثم نعود بعد ذلك، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل الذكر إنكم لا تعلمون، الذكر إنكم لا تعلمون.
أشهد أن محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا معكم بعد الفاصل نكمل الإجابة عن الأسئلة، ريثما تأتينا الأسئلة من حضراتكم. فأخ آخر يسأل ويقول: هناك مسألة أريد أن أتعرف عليها، وهي مسألة فسخ الدين بالدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة وهي مسألة فسخ الدين بالدين، ما ورد في أفعال الجاهلية أنهم كانوا يقرضون الناس لأجل معين، فإذا حان الأجل للسداد فإنه يقول له إما أن تدفع وإما أن تراضي. ما معنى هذا الكلام؟ أنه يأخذ مثلا منه 1000 جنيه، فإذا حان وقت السداد يقول له إما أن تسد 1000 جنيه وإما أن تراضي، أي أزيد عليك فوق 1000 مبلغا آخر، وهو ما يسمى بالفوائد المراكبة. المراكبة ويريد أن يفسخ الدين الأول بدين إيه؟ بدين آخر. هذه مسألة من مسائل الربا التي استطال فيها أهل الجاهلية، وللأسف يفعلها كثير من الناس في هذا الوقت، زاعمين أن الإسلام جاء بتحريم ربا الاستهلاك ولم يحرم ربا الإنتاج. ما معنى ذلك؟ قالوا إن ربا الاستهلاك إذا أخذ الإنسان مالا من أحد لطعام أو شراب أو لمنفعة لنفسه، وهذا الذي أخذ منه المال اشترط عليه أن يزيد عليه في المال وأخذ هذا المال، فقالوا هذا ربا استهلاك، أي أنه أخذ المال ورابى من أجل منفعة واستهلاك هذا المال لنفسه. أما ربا الإنتاج فهذا ليس في شيء، هم يقولون ذلك لأنه هذا الذي دفع الربا وأخذ الآخر الطرف الآخر كالبنك مثلا يأخذ هذا المال ليتاجر فيه ويستثمر هذا المال، فهذا ليس فيه اضطرار، ما يقول ذلك ليس فيه اضطرار، لكن وأتى بالمال بنفسه لهذا البنك وأراد أن يتحصل على المال الذي يأتي منه. وقالوا إن هذا الربا لم يكن موجود على في الجاهلية، أقول لك هذا المال هذا الربا كان موجودا، وكانوا يتعاملون بهذه الأمور، هم كانوا تجار، كانوا يتاجرون في الديون كما يفعل الآن أو تفعل بعض البنوك هذا الأمر. ونريد من العقلاء أن يعلموا أن هناك بدائل إسلامية يبحثها العقلاء من المسلمين ومن غير المسلمين، بدائل اقتصادية تضر المال الكثير، بدلا من أن نحصر أنفسنا على هذه المعاملات. فالإسلام عندما يحرم شيئا يفتح أبوابا من الحلال كثيرة جدا للناس، فلابد للإنسان أن ينتبه إلى هذا الأمر. فأنت إذا أردت أن تتحصل على المال فلابد أن تتحصل عليه بوسيلة شرعية، والغرب الآن يتجه إلى الاقتصاد الإسلامي، الغرب نفسه يتجه إلى الاقتصاد الإسلامي. لماذا؟ لأنهم رأوا أن هذه المعاملات التي جاءت الشريعة الإسلامية بتحريمها على لسان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، هذه تؤدي إلى تدمير هذا الاقتصاد وإلى تدمير العباد، وصدق الله فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالآن الناس يتقاربون من هذا الاقتصاد الإسلامي، المعاملات والمضاربات الإسلامية الحلال، التجارة الحلال في هذا المال. وبأمر الله عز وجل المسلمون عندما التزموا بشرع الله تبارك وتعالى قد ربحوا أموالا كثيرة جدا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولما اخترع الناس هذه الوسائل التي لم يعرفها المسلمون وهي وسائل محرمة، من أجل المتاجرة في الدين، فإن هذه البنوك تأخذ قرضا من الناس وتعطي قرضا للآخر، فتأخذ من هذا وتعطي هذا، فهي تتاجر في الديون. والأمر المرجو من هذه المتاجرة هو الربح والفائدة، للنظر إلى مصلحة الآخذ، لا ينظرون إلى مصلحة الآخذ. فأحبتي في الله، لابد أن ننتبه إلى هذا الأمر، ونعلم أننا إذا فعلنا ذلك فإن الاقتصاد يدمر لا يبنى. فإذا أردنا أن نبني اقتصادا حقيقيا فلنرجع إلى شريعتنا، ونرجع إلى علمائنا، ونضع الحلول الرشيدة التي جاء بها الإسلام، بدلا من أن نستورد القوانين التي هم يهربون منها الآن. أي شيء للأسف، وهذا يدل على ضعف في نظرة هذه في نظر الناس إلى هؤلاء، يقول لك هم دول متقدمين متحضرين وصلوا إلى ذلك لأنهم أخذوا بهذه الأسباب. فعند ذلك يتجه الناس إلى الاستيراد هذه القوانين وهذه الأشياء من أجل أن ينعشوا هذا الاقتصاد، والأسف يخيب مسعى هؤلاء ويخيب مسعى الذين يأخذون بهذه القوانين، وفي الآخر يرجع هؤلاء إلى شريعة الإسلام، ونحن ما زلنا ندندن على هذه الأمور التي يهرب منها الغرب. فلا بد أن ننتبه إلى هذه الأمور جيدا، حتى لا نكون كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا والله أعلى وأعلم. والله هناك سؤال آخر، سائل يقول: هل ترون أن مجلس الشعب الآن يؤدي ما عليه كما ينبغي، أم هناك تباطؤ في بعض الأمور، وما هي الوسائل التي ينبغي على مجلس الشعب أن يأخذ بها حتى يسير إلى بر الأمان؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله هذه نقطة خطيرة جدا. أولا أقول أحبتي في الله، مجلس الشعب جاء بإرادة الأمة، فلا بد أن يحقق ما ترغب فيه هذه الأمة، ما يرغب فيه هذا الشعب. مجلس الشعب الذي يجلس في البرلمان جاء بإرادة هذا الشعب، فلا بد أن يحقق رغبة الشعب. الشعب عندما اختار النزهاء الأقوياء الأمناء الذين يحمون الدين والناس، يحمون العقائد، يحمون التشريعات، يحمون الحقوق، يوفرون الأمن للناس. قد يقول قائل: هل يا ترى هؤلاء بمفردهم يستطيعون أن يحققوا ذلك؟ أقول لك المسألة لها اتجاهان. الاتجاه الأول أنك عندما رشحت نفسك لهذه المسؤولية فأنت وضعت نفسك موضع التكليف لا موضع التشريف، فأنت مكلف بهذه الأمور التي أرادها الشعب، وعندما خرج الشعب حتى يختارك لهذه الأمور، حفظ الدين وحفظ هذا الوطن، حفظ الدين وحفظ هذا الوطن، حفظ الإسلام، حفظ الشريعة. وعندما وقف الناس هذه الوقفات وقفوها من أجل أن يطبق شرع الله عز وجل، فلا بد أن ننتبه، كل واحد في مجلس الشعب ينتبه إلى هذا الأمر، في مجلس الشورى ينتبه إلى هذا الأمر، حفظ الدين وحفظ هذا الوطن، مسألتان في غاية الأهمية. ونحن نرى أن هؤلاء يتفرعون فروعا كثيرة جدا، ويناقشون مسائل كثيرة جدا تحدث من بعض الفرقعات التي يحدثها المناوئون لهذا المجلس والمناوئون لهذا الشعب الطيب، فرقعة بعد فرقعة يريدون أن يجعلوا الناس في غفلة عن الهدف الأساس. والأسف ليس المشكلة فيما يفعله هؤلاء، المشكلة الأكبر أن ننجر وراء ما يدبر لنا، نقطة في غاية الأهمية. ليس هذا أمر طبيعي، أن هؤلاء كانت التكية في أيديهم ففجأة لم يروا هذه التكية في أيديهم، هل يتركوا
الأمر يسير هكذا. فهم من عادتهم ومن طبيعتهم والمتوقع منهم أن يفعلوا ذلك، لكن المشكلة في أن ننجر وراء ما يدبر لنا. مرة هنا أحداث في بورسعيد، مرة هنا أحداث عند السفارة، مرة هنا أحداث عند في السويس، مرة هنا أحداث مش عارف فين، مرة هنا قطع طريق، مرة هنا مش عارف إيه. ليه؟ فرقعات، فرقعة فرقعة فرقعة، حتى يغفل أو يتغافل هؤلاء عن القضية الأساسية التي أتوا من أجلها. فلابد أن نسير في اتجاهين، اتجاه تحقيق ما أراده الشعب، وكذلك في اتجاه توفير الأمن لهذا الشعب. في الاتجاهين ما ينفعش نمشي في اتجاه واحد. وأنا بقول مسألة خطيرة جدا الناس مش واخده بالها منها، هي ايه؟ كل يقول نريد تطهير المؤسسات، تطهير مؤسسة كذا مؤسسة كذا. والله الكل يريد شيء يطهر، الكل لابد أن نحدث له عملية إحلال وتبديل، مش تطهير بس، إحلال وتبديل من الرأس إلى إخمص القدمين، من الرأس إلى إخمص القدمين، إحلال وتبديل ليس تطهيرا. هتطهر إيه؟ هتطهر إيه؟ ده ما المتصل في الحلقة التي قبلي قال إن الزرعة نفسها، الزرع الجذر بتاعها لا يصلح. هترى بعد ذلك نباتا مورقا على هذا الساق؟ الجذر الجذر الذي في الأرض ليس صالحا. هل يا ترى تتوقع أن يكون هناك نباتا مورقا على الساق؟ لا نتوقع ذلك أبدا. المشكلة عايزين مسح ذري، مسح ذري. العملية هتكون مؤلمة وصعبة، لكن هذا هو المطلوب. زي ما يكون واحد راح الدكتور بيقول له لازم ايديك تبطر، طب ازاي؟ ده امر صعب على النفس، ده امر شاق على النفس، ده امر يعني لا يتحمله الانسان، ولكن هو ده الحل. لو ما قطعتش هذه اليد ما الذي يحدث؟ سوف يستشري المرض في بقية اجزاء الجسد، في بقية أجزاء الجسد، وهذا ما يحدث. لو ما قطعناش هؤلاء استأصلناهم من الأصل من الجذر، ها سوف يستشري الفساد وتعود الدنيا أكثر مما كانت، وهذا ما يريدونه لنا. فلننتبه إلى هذا الأمر جيدا حتى لا نقع في فخوخ هؤلاء الذين لا يريدون أمنا ولا أمانا لهذه البلد. وأسأل الله عز وجل أن يعبر بمصر إلى بر الأمان، وأن يرزقنا الأمن والإطمئنان في بلادنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.